أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم، مكملين مع بعض وحلقة جديدة من برنامج اعرف حبيبك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة بعد حلقة بنتعرف أكثر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة الصحابة الكرام، بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في المواقف اللي تعرض لها، وناخد منها حكم وعبر وعظات عشان نعرف نساير ونمشي في حياتنا ديت. نتعلم منه صلى الله عليه وسلم الصبر، نتعلم منه الحلم، نتعلم منه اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، ودي نقطة بيفتقدها كتير مننا النهاردة، إنه بياخد قرار ممكن يكون صحيح بس مش في الوقت المناسب. اعرف حبيبك، نتذكر الهدف الاساسي اللي احنا ليه بدأنا السلسلة ديت، وليه بدأنا البرنامج دوت، وقلنا انها رد بسيط جدا على كل واحد تصور له نفسه الاساءة للنبي الاسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. كنت وعدت حضراتكم الحلقة اللي فاتت او الحلقة اللي قبلها، وللأسف ما قدرناش نوفي بعهدنا الحلقة اللي فاتت، وقلنا هنأجلها للحلقة دي، ان احنا نذكر بعض فضائل جبل احد زي ما بعض حضراتكم طلب مننا كده. وقلنا ان جبل احد دوت له منزلة عظيمة عند الاسلام وعند المسلمين وعند نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، فهو يعني جبل، يعني كفاية ان هو حصلت عنده غزوة احد، احد اعظم الغزوات واحد اعظم واهم الحوادث في تاريخ الاسلام. يعني بعض العلماء والمفسرين يقولوا ان جبل او سبب تسمية جبل احد بالاسم ده بسبب يعني توحده وانقطاعه عن جبال اخرى موجودة في المدينة المنورة، هو هتلاقيه لوحده منقطع عن باقي الجبال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحب الاسم الحسن، وأحد مشتق من الوحدانية، والله سبحانه وتعالى واحد أحد، وجبل أحد مشتق أيضا من الوحدانية. صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر في شأنه كله، فوافق يعني اسم جبل أحد وافق الوتر ووافق الوحدانية. وأحد الحديث التي تروى عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد وقال: إن أحدا جبلا يحبنا ونحبه. وقد يعني ثبت أن جبل أحد دوت مرة في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان، فبدأ جبل أحد يعني يهتز ويضطرب لوجود النبي والصحابة معه على أعلى الجبل، وبدأ يضطرب ويهتز فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: اثبت أحد، اثبت أحد، يعني اثبت يا أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والشهيدان هما، وتيجي الأيام وتيجي السيرة وتشوف ونعرف مين هما الشهيدان، هما سيدنا عمر وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. أحد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي: هذه طابة على المدينة المنورة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جبل أحد. أحد الأحاديث برضو: جبل يحبنا ونحبه، جبل سائر ليس من جبال أرضنا. يعني في بعض، يعني وأنا ببحث في موضوع فضائل جبل أحد، لقيت بعض الأحاديث بتقول إنه هو من يعني من جبال الجنة. الأحاديث دي معظمها كان أحاديث يعني ما لقيت لهاش صحة، أو لقيتها يا إما ضعيفة يا إما أحد الرواة كان في كلام في مدى صدقه أو مدى يعني ثقة الصحابة أو ثقة الناقلين الأحاديث عن مدى صدق الصحابي أو مدى صدق الرجل اللي موجود في تواتر الحديث دوت. بس يعني المهم أن جبل أحد كان له مكانة عظيمة، أن أحد جبل يحبنا ونحبه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه سيدنا أنس وسيدنا قتادة ابن مالك. يعني أي واحد ربنا يكرمه بإذن الله تعالى ويروح يحج أو يعتمر في المدينة المنورة يشوف مكان جبل أحد ويشوف هو فين. هو مطل على المدينة المنورة من ناحية الشمال، وأشهر معركة أو أشهر شيء يعرف به جبل أحد بسبب وقوع غزوة أحد عند سفحه الجنوبي بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه من قريش وحلفاء قريش اللي أتوا وقتها من مكة سنة 3 هجرية، ودوت كان بيوافق تقريبا سنة 625. جبل يعني جرانيتي، اللون بتاعه جرانيتي أحمر اللون، موجود في شمال المدينة على بعد تقريبا 4 كيلو متر من الحرم النبوي. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام وزيارة بيته النبوي، ونروح ونشوف ايه هو جبل احد ونطلع عليه ونشوف المكان اللي حصلت عنده غزوة احد واللي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني على رأسه واللي كسرت فيه رباعيته عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. دي كانت يعني نبذة بسيطة عن جبل احد وعن فضل جبل احد، يا رب يرزقنا زيارته ونروح هناك ونشوف عظمة ومكانة جبل احد عند النبي وعند المسلمين كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. هاخد فاصل صغير جدا وارجع لحضراتكم، ندخل في حلقة النهاردة ونشوف محضرين ايه مع بعض نتكلم فيه في حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مع حضراتكم مرة تانية. بتتكلم عن ايه حلقة النهاردة وايه اللي هناخده؟ حلقة النهاردة بتتكلم عن الحاجات او الامور اللي ترتبت بعد غزوة احد، وقلت لحضراتكم قد ايه المسلمين يعني حصل لهم بعد مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم من الرماة اللي كانوا واقفين فوق الجبل، وقد ايه الامر دوت ومخالفتهم لامر النبي تسببت في الهزيمة او تسببت في الحال اللي وصلوا المسلمين في الغزوة ديت. بدأ ابو سفيان بعد الانتصار وبعد المعركة الكلامية اللي حصلت بينه وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عمر بن الخطاب، لما وقف عند الجبل وقال له أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا، وبدأ سيدنا عمر زي ما قلنا يرد عليه ويقول له كلا لم تقتله محمدا، فصدقه ورجع. بعد كده أبو سفيان إلى الجيش بتاعه، بدأ الجيش بتاع المشركين بتاع قريش يأخذ في الارتحال، وهم الله سبحانه وتعالى نساهم أو أنساهم حتة إن هم يدخلوا على المدينة المنورة. كانت فرصة سانحة جدا إن هم يدخلوا إلى المدينة والمسلمين مهزومين ومش عارفين يعملوا إيه، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، ركبوا الإبل بتاعتهم وركبوا الخيل وبدأوا يرجعوا مرة تانية إلى مكة المكرمة، وما كانش فيه أي حائل يمنع المشركين من دخول المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف قلوبهم، وهو الله عز وجل الذي يحول بين المرء وقلبه. بدأ المسلمين ينزلوا إلى ساحة القتال، يبدأوا يتفقدوا الجرحى والقتلى، ياخدوا الشهداء يعني بعض الشهداء ياخدوهم إلى المدينة، كانوا عايزين ياخدوهم، فيعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يردهم إلى مضاجعهم ويدفنهم في ثيابهم بغير غسل ولا صلاة، ده بسبب أن هم كلهم شهداء ونحسبهم بإذن الله تعالى شهداء. بدأوا الصحابة يدفنوا الاثنين والثلاثة في نفس القبر، وربما برضو جمعوا بين الرجلين في ثوب واحد، ويعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الصحابة يقدموا في اللحد من كان أكثرهم حفظا للقرآن الكريم، ودي مكانة وعظمة حفاظ القرآن الكريم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. من ضمن المفارقات والأحداث اللي شافوها الصحابة يوم غزوة أحد إن هم وجدوا نعش سيدنا حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه في مكان كده فوق الأرض، قطرات المياه بتتساقط منه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الملائكة تغسله. طب ليه الملائكة بتغسله يا رسول الله؟ طب ما أنت قلت إن ما ينفعش نغسل الشهداء وهندفنهم كده وبدون أي غسل لأنهم شهداء إلا سيدنا حنظلة بن أبي عامر، ليه الملائكة تتنزل من عند الله عز وجل عشان تغسله؟ كان من قصة سيدنا حنظلة بن أبي عامر إنه كان حديث عهد بعرس، كان لسه يوم الغزوة أو قبل الغزوة بيوم واحد كان متزوجا، وكانت لسه ليلة عرسه ليلة البناء بتاعته، أول ما سمع المنادي بينادي للحرب ترك زوجته فورا، وهو كان لسه في بداية البناء بزوجته في ليلة العرس لسه عريس جديد، يسمع النداء للحرب ولل يعني للدفاع والزودة عن الإسلام، فيترك زوجته ويخرج فورا بدون حتى ما يغتسل إلى ساحة القتال، ويبدأ يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى قتل عليه رضي الله عنه وأرضاه وهو يعني على جنابه. فبدأت الملائكة تتنزل لتغسله، فسمي سيدنا حنظلة سمي سيدنا حنظلة بن أبي عامر بغسيل الملائكة، وكفنوه الصحابة يعني بعد ما تم غسله من قبل الملائكة وقاموا بدفنه. المسلمين حضرتك أو حضرتك واخدة بالك أو متصورة مشاعرهم عاملة إزاي؟ متصور حضرتك مشاعر المسلمين قد إيه في حزن شديد من الهزيمة، وقد إيه عدد كبير من المسلمين، لدرجة حتى سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى في هذه المعركة العظيمة، المعركة اللي تذوق فيها المسلمين أول هزيمة وأول طعم للهزيمة في الإسلام. يا ترى ليه يا رب؟ ليه المسلمين ذاقوا طعم الهزيمة؟ حتى يتعلموا درس منتهى الأهمية، اسمعوا كلام النبي ولازم تاخدوا بالأسباب. ومش معنى أنكم يعني أنتم معاكم قوة عددية أو معاكم سلاح يبقى بالضرورة هتنتصروا، لأ، لازم ناخد بالأسباب، ولكن النتائج عند الله سبحانه وتعالى. مش شرط لما تكون داخل معركة معينة في حياتك أو داخل أي حاجة، مش شرط يكتب لك في النهاية النجاح، لازم هتقابلك حجرات أو مجموعة من الأشياء اللي تعرقل نجاحك في يوم من الأيام، ولكن ده بيبقى الحكمة والهدف عظيم ربنا سبحانه وتعالى مخبهولك. ممكن جوازتك تتأخر شوية، ممكن جوازك يتأخر سنة سنتين ثلاثة، ممكن يبقى عندك 30 سنة وحضرتك لسه ما جالكيش الزوج المناسب. دوت والله ما غضب من الله سبحانه وتعالى، مش شرط ده يبقى غضب، أو شرط إن دوت يبقى يعني ان الله سبحانه وتعالى زعلان منك فما رزقكيش بعريس اطلاقا، والله انما هو نوع من انواع الابتلاء ونوع من انواع الخير، لان كل الامور التي يجريها الله سبحانه وتعالى علينا كلها خير، درس في منتهى الاهمية. لما تبقى بتذاكر ويحصل لك عثرة في حياتك وتسقط في يوم من الايام لا قدر الله، او تشيل مادة او يحصل لك مشكلة، ابدأ راجع نفسك وابدأ شوف اسلوب حياتك، ولازم هتلاقي حاجة تبدأ تصلحها عشان الله سبحانه وتعالى يرزقك النجاح، وتصبر وترضى بقضاء الله. معركة أحد من المعارك المهمة اللي علمت المسلمين كلهم درس في منتهى الأهمية، اسمعوا كلام النبي إياكم في أي أمر من أمور حياتكم النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام يأمركم بشيء وتخالفوه. بدأ أول ما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من دفن الشهداء والدعاء لهم، بدأوا يرجعوا إلى المدينة مرة أخرى، والنسوة بتوعهم وزوجاتهم بدأوا يخرجوا عشان يعني يستقبلوا اللي رجعوا ويعرفوا مين اللي قتل. فبدأوا يلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق، فبدأ يعزيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أزواجهم أو في أولادهم، وبدأ يدعو لهن ولأزواجهم ولأقاربهم. والطريف برضو والأمر، واسمعوا القصة اللطيفة ديت، ان كان في امرأة من بني دينار من قبيلة بني دينار. قتل مين بقى في المعركة دي؟ قتل زوجها واخوها وابوها، ثلاثة قتلوا في المعركة ديت، زوجها واخوها وابوها. حضرتك متصورة يا انسانة يا مسلمة ان في معركة واحدة يقتل زوجك واخوك وابوك؟ بدأ الصحابة والمسلمين وهي جاية يعزوها وينعوها ويقولوا لها البقاء لله، شدي حيلك، بدأت تسأل، هي نسيت كل حاجة وما سألتش غير سؤال واحد بس، وبدأت تقول أين رسول الله أين رسول الله، فيقولوا لها يعني إنه بحمد الله كما تحبين، إنه بخير، هو يعني على ما يرام، هو ما ماتش الحمد لله، ما تطمئنش ابدا، وتقول ارونيه يعني انا عايز اشوفه بعينيا. طب انت يعني الناس بقت مستغربه، انت قتل زوجك وقتل اخوك وقتل ابوك وانت بتدوري على رسول الله؟ اي واحده من حضراتكم دلوقتي اللي بتسمعني ممكن تتصور لما يحصل لها مصيبه ويحصل لها يعني بعد الشر عنكم اجمعين، او يحصل لك اي امر من اقدار الله سبحانه وتعالى عليكي، هتبداي تفكري في المعنى وتبداي تشوفي اين رسول الله، اين ديني، هو اية الاهم، ديني ورمز ديني ولا ابويا ولا اخويا ولا زوجي ولا ابني، مين الاهم؟ قالت أرونيه يعني أنا عايز أشوفه. فبدأ يشاورلها على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما رأت النبي قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني أي مصيبة بعدك يا رسول الله صغيرة وهينة طالما أنت بخير يا رسول الله. اللهم صلي على سيدنا محمد اللي علم الصحابة وعلم المؤمنين إزاي حبهم للدين وحبهم لله وحبهم لرسول الإسلام أهم وأعظم وأجل بكثير قوي من حبنا لأزواجنا والأهلينا. اللهم ارضى عنها كما رضيت عن كل الصحابة وكل الشهداء وكل الصديقين. يبات المسلمين في حالة من حالات الطوارئ، يحرسوا المدينة وبيحرسوا نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهم حالتهم منهكين أكيد من الجراح وتعبانين جدا وعندهم شعور بالحزن وبالألم. يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، ما ينفعش يقعد ساكت لأنه هو القائد، قائد للجيش، قائد للأمة كلها. يشوف الحالة دي يقول لا، إحنا لازم نبدأ نتابع الحركات بتاعت العدو عشان ما يجهزوش علينا وما يرجعوش تاني على المدينة ويحاولوا يدخلوا المدينة. لازم ناخد خطوات قوية نمنع بيها العدو. طب انت يا رسول الله انت لسه خارج من معركة، طب استريح. لأ، رغم ان انا نبي ورغم ان انا قائد، طب ما انا ممكن اذهب الى الله سبحانه وتعالى واقول له يا رب يعني خلاص احنا خارجين تعبانين، ابدأ يا الله دبر لنا. انت هتروح لربنا وتاخد بكل الوسائل اللي تدعو بيها الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت لازم تاخد بالاسباب. انت قائد مهما يحصل لك، ورسالة لكل واحد قائد، لكل اب بيت، لكل رجل يعني بيتولى مسؤولية. دورك انت كقائد بيختلف كتير قوي عن دور اي واحد تاني من الناس المقودين او الناس اللي تحتيك. انت رغم الالم ورغم الهزيمة ورغم المواقف الصعبة لازم تبقى واقف زي الاسد، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقف رغم الهزيمة والتعب والجراح، لكن يبدأ يفكر ازاي نحمي المدينة. اول ما يطلع الصبح ينادي صلى الله عليه وسلم في المسلمين ويقول لهم اخرجوا للقاء العدو، ولا يخرج الا من شهد القتال باحد. مش عايز حد يخرج الا الناس اللي كانوا معانا في احد. طب ليه يا رسول الله؟ طب اشمعنى دول؟ انا مش عايز حد غير الناس اللي كانوا معانا في معركة احد. طب ما احنا ممكن ناخد رجال اخرين. لا، انا عايز الناس اللي شهد احد لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فيردوا ويقولوا له ايه وهم تعبانين ومليئين بالجراح والتعب؟ سمعا وطاعة يا رسول الله. ويمشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والألم بيعتصرهم قلوبهم وأجسادهم، ويسيروا لغاية ما يوصلوا منطقة تسمى حمراء الأسد، دي على بعد تقريبا 8 أميال من المدينة، وبدأوا يعسكروا هناك. المشركين وقتها كانوا نازلين في منطقة تسمى الروحاء. هم رجعوا من أرض المعركة باتجاه مكة، وقفوا عند منطقة وعسكروا فيها اسمها الروحاء على بعد تقريبا 36 ميل من المدينة. المسلمين على بعد 8 أميال، المشركين على بعد 36 ميل، عمالين يفكروا ويتشاوروا عايزين يرجعوا مرة تانية، وبقوا متأسفين جدا وزعلانين على الفرصة العظيمة اللي فاتتهم من دخول المدينة وقت ما كان المسلمين مهزومين وقاعدين عند الجبل وقتلاهم يعني بالعشرات والأعداد الرهيبة، وهم خلاص خسروا المعركة. كانت فرصة ان احنا ندخل المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لحضراتكم صرف قلوبهم وعقولهم عن هذا. كان في رجل اسمه معبد ابن ابي معبد الخزاعي، معبد ابن ابي معبد الخزاعي ده كان من المشركين وقتها، بس كان من المناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينصح النبي وكان بيود النبي رغم انه على الشرك. فيأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم عند منطقة حمراء الاسد، وبدأ يعزيه على ما اصابه في احد، فيأمره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يعني خلاص اللي حصل حصل، ولكن يعني الحق بابي سفيان وابدأ اخذله، وابدأ يعني قول له معلومات يعني بحيث يبعد وتشيل من دماغه تماما فكرة مهاجمة المدينة مرة اخرى. فيذهب معبد ابن ابي معبد الخزاعي اللي هو مشرك اصلا بس بيدافع عن النبي او واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحق ابي سفيان وهم مستعدين عشان يدخلوا المدينة، فيبدأ يخوفهم أشد التخويف ويقول لهم إن محمدا خرج في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط، ولا أرى أن ترتحلوا حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. أنا مش شايف إن المسلمين هيقف قدامهم حاجة بعد اللي حصل في أحد. أنا من رأيي إن أنتوا ترجعوا مرة أخرى إلى مكة قبل ما يجي محمد بعد حالة الحنق الشديد والغضب اللي أنا شفتها عليه، ترجعوا بسرعة بيوتكم وترجعوا إلى مكة. أول ما المشركين سمعوا الكلمات دي تبدأ عزائمهم تخور ويتنهار معنوياتهم، ويكتفي أبو سفيان بحرب أعصاب يعني حرب دعائية كده وهادية، ويقول لهم يعني كلف أحد الناس اللي يقول لهم ذكرها القول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حتى يعني ما يطاردهوش المسلمين، وبدأ ياخد المشركين ويرجعوا إلى مكة. أما المسلمين فما أثرش فيهم أبدا الإنذار ده على رغم الهزيمة اللي عدت بهم في أحد، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى ويقول فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قعدوا في منطقة حمراء الأسد إلى يوم الأربعاء، ثم رجعوا بعد ذلك إلى المدينة. فيقول الله سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللي حصل في معركة أحد دوت يعني أثر كتير على سمعة المسلمين، وبدأ الأعداء يتجرؤوا على الإسلام وعلى المسلمين، ولما شافوهم هزموا قالوا خلاص المسلمين هيسقطوا، فرصة لينا إن احنا نذهب إليهم ويعني نكسر شوكة المسلمين. وقعت عدة أحداث يعني في الفترة ديت بعد غزوة أحد، ما كانش كتير من الأحداث ديت الحقيقة في صالح المسلمين. من ضمن الحاجات اللي حصلت مثلا، يعني هذكر لحضراتكم يعني موضوعين او 3 مواضيع بالكتير قوي عن الاحداث اللي حصلت بعد غزوة احد، وبعد ما رجع المسلمين مرة اخرى، ان قدم بعض الرجال من قبيلة عظل وقبيلة قارة. دول كانوا احد القبائل، قبيلة عظل وقبيلة قارة، ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني ان فيهم بعض المسلمين، واحنا بنطلب منك يا محمد ان تبعث الينا من يعلمنا الدين ويقرئنا القرآن. فيعني صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معاهم 10 من يعني من الصحابة، وأمر عليهم سيدنا عاصم ابن ثابت. هو نيته صلى الله عليه وسلم أن ينشر فيهم الإسلام ويعلمهم الإسلام، وهم للأسف يعني كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام 10 عليهم سيدنا عاصم ابن ثابت. أول ما وصلوا لمنطقة الرجيع بدأوا بالغدر المشركين اللي هم من قبيلة عذر وقبيلة قارة، واستصرخوا يعني عليهم قبيلة بني لحيان من هذيل، فبدأ يلحقهم تقريبا 100 واحد. يعني هم بدأوا يستصرخوا ويقولوا الحقونا تعالوا احنا معنا 10 من المسلمين، لحقهم 100 واحد تقريبا كانوا من الرماة، وأحاطوا بيهم بالمسلمين 10 وهم في مكان مرتفع، في يعني أعلى جبل أو يعني بشبيه بالجبل في مكان مرتفع. بدأوا يرموا المسلمين. في الاول ادوهم العهد، قالوا لهم لو نزلتوا احنا مش هنقتل منكم احدا ابدا. سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه يأبى ويرفض النزول لانه شاف الخيانة وشاف الغدر، وقال لهم لا احنا مش هننزل. بدأ يقاتل مع اصحابه رضوان الله عنهم، فقتل 100 دولت، قتلوا 7 من 10 صحابة، من 10 صحابة اللي كانوا مع سيدنا عاصم بن ثابت. هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعت 10، يموت 7 في معركة ويستشهدوا بسبب 100 رمي دوت، يبقى 3 بس، فيعطيهم الكفار العهد مرة تانية ويقول لهم انزلوا واحنا مش هنعمل معاكم حاجة وهتبرأوا. اول ما ينزلوا يغدروا بيهم مرة تانية ويربطوهم، فاحد الثلاثة اللي كانوا باقيين يعني قال هو ده اول الغدر، ورفض ان هو يصحبهم ويمشي معاهم، قاموا قاتلينه برضه. هم ما عندهمش عهد للأسف، هم كفرة مشركين لا يعرفوا الله، ما يعرفوش الله سبحانه وتعالى ولا الاسلام، وخدوا 2 المتبقيين الى مكة. مين 2 دولت؟ كانوا سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد ابن الدثنة. باعوهم اول ما وصلوا لمكة. كان سيدنا خبيب يعني كان قتل رجل يسمى الحارث بن عامر ابن نوفل في يوم غزوة بدر، فابنته ابنة الحارث بن عامر دوت اشترت، في بعض كتب السيرة بتقول ان هي بنته او اخوه، اشتروا سيدنا خبيب ابن عدي، فبعد ما اشترته بنته او اخوه على حسب ما كتب السيرة قالت، وسجنوه فترة، وبعد كده خرجوا بيه لمنطقة تسمى التنعيم، منطقة التنعيم في مكة، خرجوا بيه عشان يقتلوه. فبدأ يعني يصلي ركعتين وبدأ يدعو عليهم وانشد بعض ابيات الشعر، وقال يعني ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان الله في مصرعي. يعني انا ما عنديش مشكلة ان انا موت وانا مسلم، في اي وقت وفي اي موتة الله سبحانه وتعالى معايا، وذلك في ذات الاله، وان يشأ يبارك على اوصال شلوا ممزوع. فيقول له أبو سفيان وقتها، يقول له أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وإنك لفي أهلك؟ يعني أنت يا رجل يعني يا مسلم يا مؤمن، هو بيكلم مين؟ بيكلم سيدنا خبيب، بيقول له أترضى أن يكون محمدا، أو يسرك أن يكون محمدا عندنا نضرب عنقه وإنك لفي أهلك؟ فيرد عليهم رد الواثق القوي ويقول لهم والله ما يسرني أني في أهلي، وأن محمدا مش بس يعني يضرب عنقه، لأ، وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه الشوكة تؤذيه. فيعني يقتله عقبة بن الحارث بن عامر بسبب قتله لأبيه. فشوفوا رد فعل الصحابي النقي القوي، صاحب المبدأ اللي مش مهم عنده يعيش أو يموت في سبيل الله، هو المهم عندي الهدف والغاية اللي أنا عايش عشانها. أنت فكرت يبقى عندك هدف وغاية تعيش عشانها؟ أنت فكرت تبقي عايشة من أجل الله وتبقي أمة حقيقية لله؟ انت ترضي انك يعني تقتلي، او ان النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة؟ لا، انا اقتل ولا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة في مكانه، رضي الله عن سيدنا خبيب بن عدي. اما سيدنا زيد بن الدثنة فكان يوم يعني يوم بدر قتل رجل يسمى اميه بن محرث الذي قتله زيد بن الدثنة. ابتاعه او اشتراه ابنه صفوان ابن أمية، وقتله برضه بسبب قتله لأبيه. بعض كتب السيرة بتنسب الكلام اللي حصل واللي حكيته لحضراتكم اللي هو يعني أسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وإنك لفي أهلك، بعض كتب السيرة نسبت الكلام دوت لسيدنا زيد بن الدثنة، وسيدنا خبيب هو اللي رد عليه. يعني احنا مش متأكدين بالظبط ايه اللي حصل. بدأت بعد كده قريش يعني تأتي بجسد او بجزء من جسد سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فيبعث الله سبحانه وتعالى الزنابير او الدبابير فتحميه وتحمي جسده منهم، لأن سيدنا عاصم رضي الله عنه عهد إلى الله سبحانه وتعالى ألا يمسه مشرك ولا يمسه هو مشركا في حياته، فيحفظه الله سبحانه وتعالى بعد وفاته. يا ترى عمل إيه سيدنا عاصم بن ثابت عشان يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه؟ يا ترى كان إيه سير حياته اليومية؟ يا ترى كان بيقيم ليل؟ يا ترى كان مخلص قوي في رسالته وفي حياته مع الله سبحانه وتعالى؟ عايز الله سبحانه وتعالى يستجيب لك؟ عايز ربنا يستجيب لدعوة بتدعيه بيها بقالك فترة؟ خلي بينكم من ربنا سبحانه وتعالى عبادة أو طاعة، يوم ما تتزنقي قوي ويبقى نفسك في حاجة تستجاب فورا تسألي ربنا سبحانه وتعالى بيها، يدعو الله سبحانه وتعالى سيدنا عاصم ألا يمس جسده مشرك أبدا ولا يمسه هو مشركا حتى بعد ما تموت يا سيدنا عاصم، يبعث الله سبحانه وتعالى أحد جنوده الزنابير أو الدبابير فتحمي جسده من المشركين رضي الله عنه وحفظه الله حتى بعد وفاته. حادثة تانية ومأساة تانية تحصل للمسلمين تسمى مأساة بئر معونة. الحادثة اللي حصلت دي أو اللي حكيتها لحضراتكم كان اسمها حادثة الرجيع، حادث الرجيع. الحادثة اللي هقولها لحضراتكم دي والمأساة التانية اللي حصلت بعد غزوة أحد هي مأساة بئر معونة، ودي كانت تقريبا في نفس أيام حادثة الرجيع، وكانت أشد منها وأقوى وأقسى منها على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه حادثة بئر معونة أو إيه المأساة ديت؟ بمنتهى الاختصار ان رجل يسمى ابو براء عامر بن مالك كان بيدعو بملاعب الاسنة. ملاعب الاسنة هو ابو براء عامر بن مالك، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فلم يسلم، بس ما بعتش، ولكنه ابدى رجاه وقال ان اهل نجد يعني ايه هيجيبوه للاسلام لو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لهم الدعاء. يعني هو ما اسلمش بس يعني اظهر للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراءا ان لو النبي بعت بعض الدعاء الى اهل نجد ممكن يجيبوه ويسلموا، وقال للنبي انا جار لهم يعني هم هيبقوا في حمايتي او انا ضامن لهم، فيبعت ليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 داعية من قراء الصحابة، والناس افضل قراء وافضل ناس في الصحابة كانوا بيقرأوا القرآن، 70 حافظ و70 داعية من دعاة المسلمين يذهبوا فينزلوا على منطقة تسمى بئر معونة، ويذهب يعني رجل يسمى حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يسمى عامر بن الطفيل، يعني عليه من الله ما يستحق. من اللي ذهب بكتاب رسول الله؟ سيدنا حرام ابن ملحان يذهب إلى عامر بن الطفيل، فما ينظرش في كتاب اللي بعث من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر رجل من أعداء الله ومن المشركين أن يطعن سيدنا حرام بن ملحان في ظهره من الخلف حتى ينفذ الرمح في ظهره ويطلع من الناحية التانية، يعني يضربه من وراء بالرمح بتاعه حتى أن الرمح طلع من قدام من بطنه فيموت سيدنا حرام بن ملحان وهو يقول الله أكبر فزت ورب الكعبة، الله أكبر فزت ورب الكعبة، يموت غدرا يموت شهيدا في سبيل الله ونحسبه بإذن الله تعالى من الشهداء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ عامر بن الطفيل يعني يستنفر ويستنجد ببني عامر فما يجبهوش، يعني هو يستنفرهم ان هم يقتلوا بقية الصحابة 70 أو 69 صحابي، فهم يرفضوا تماما ان هم يجبوه بسبب الجوار اللي خدوا ابو البراء، فيبدأ يستنفر بنو سليم فيعني تجيبوا بعض بطون بني سليم منها مثلا قبيلة رعل وزكوان وعصية، بعض القبائل باختصار يستجيبوا ليه ويبدأوا يحيطوا بالصحابة ويقتلوهم تماما عن آخرهم، ما ينجوش منهم إلا سيدنا كعب بن زيد وسيدنا عمرو بن أمية الضمري. أما سيدنا كعب بن زيد فكان يعني أصابه جراح وكان جسده جريحا، فظنوا ان هو قتل بسبب الجراح اللي ملأت جسده من كثر الضرب وكثر يعني القتل بالسيف، هو ما ماتش بس هو اصيب اصابات شديدة، فهم ظنوه قتيلا ورموه بجانب القتلى، ويقدر الله سبحانه وتعالى ان سيدنا كعب بن زيد يعيش حتى يقتل يوم الخندق في غزوة الخندق. اما سيدنا عمرو بن أمية الضمري فكان مع سيدنا المنذر بن عقبة في منطقة تسمى السرح، فلما شافوا ان مجموعة من الطير بدأت تحوم على الموقعة اللي حصلت الشديدة اللي قتل فيها 70 صحابي، بدأت الطير تحوم فوق المكان حوالين الجثث بتاعت الصحابة، عرفوا ان في مشكلة، فنزل سيدنا المنذر وبدأ يقاتل حتى قتل رضي الله عنه، وأسر سيدنا عمرو بن أمية فأخبر عنه الرجل يعني من أشد أعداء الإسلام هو عامر بن الطفيل، وقلت لحضراتكم يعني هو سبب المشكلة وسبب مأساة بئر معونة، يبدأ يعني يخبر عنه أنه هو من قبيلة مضر ويعتقه بسبب يعني رقبة كانت على أمه، ويقول خلاص أنا هعتقه. يرجع سيدنا عمرو بن أمية إلى المدينة، يوصل عند منطقة تسمى القرقرة من يعني في الطريق، يلاقي رجلين من قبيلة تسمى بني كلاب، هو يفتكرهم إن هم من الأعداء فيقوم ويقتلهم رضي الله عنه، وهم كانوا خدوا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يكونوا في حمى النبي ويكونوا في أمان من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما كانش يعرف كده طبعا، هو ظن إن هم من الكفار ومن المشركين وإنهم من الأعداء. أول ما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم إلى المدينة، يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول يعني قتلت قتيلين لأدينهما، يعني هو ما كانش يعرف إن هم واخدين عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يحزن جدا النبي صلى الله عليه وسلم على اللي حصل في الرجيع واللي حصل في بئر معونة، والحادثتين دول حصلوا في شهر واحد، كان شهر صفر سنة 4 هجرية، ويقال إن خبر الحادثتين دول وصل للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، يعني كارثتين كبار وعظام ومجموعة عظيمة من الصحابة، هنا 70 صحابي وهنا 10، الاثنين خبر موتهم يوصل للنبي في ليلة واحدة. فيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء القتلة يعني أكتر من مرة في صلاة الفجر في صلاة الصبح، حتى ينزل الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يعني أبلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوط. يحصل إيه بعد كده؟ يحصل غزوة اسمها إيه الغزوة ديت؟ هاخد عشان ما طولش على حضراتكم فاصل صغير وارجع لحضراتكم، ندخل في الغزوة اللي بعدها ونعرف إيه اللي حصل من كمالة الأحداث السخنة قوي والمثيرة جدا بعد غزوة أحد. فاصل صغير، فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرجع لحضراتكم مرة تانية.
يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا، أنشأك ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا، أنشأك ربي رحمة للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه اللي يحصل بعد كده؟ بعد الحادثتين، حادثة الرجيع وحادثة مأساة بئر معونة، يتآمر بنو النظير من اليهود، يتآمروا مؤامرة أفظع وأخبث بكتير قوي من المؤامرة اللي ارتكبها قبيلتي عضل وقارة اللي حكيتها لحضراتكم من شوية، وأكتر من اللي غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب بئر معونة. طلبوا إيه؟ عملوا إيه؟ هم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إن هو يجتمع بهم في موضع يسمعوا منه القرآن والإسلام ويبدأوا ينقشوه ويؤمنوا بيه إن اقتنعوا بيه. النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله، يحب كل من يقبل إلى الدين أو حتى يشعر فيه بشيء قليل جدا من الخير يذهب إليه ويرسل إليه الصحابة، وهي دي يعني كانت سبب كبير قوي إن مجموعة كبيرة من الصحابة يختالوا بسبب الخيانة وبسبب الغدر، فيعني يصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود وشوفوا ألعبهم، يعني طول عمرهم سبحان الله، يعني طول عمرهم من زمان من قديم الأزل من أيام سيدنا موسى عليه السلام وهم نفس الوضع بالضبط، عاملين زي الحيات يعني زي أولاد الحيات، أو كما قال سيدنا موسى عليه السلام يأتوا للنبي احنا عايزين نسمع كلامك عايزين نسمع القرآن. يتفق معهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرروا بينهم وبين بعض ان كل واحد يجيب معاه خنجر ويحطه تحت ثيابه، اول ما يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختلوه عليه الصلاة والسلام بغتة، فيصل الخبر خبر الاغتيال الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقرر اجلائهم من المدينة تماما وان هو يمشيهم ويطلع بنو النظير من المدينة. بعض كتب السيرة قالت، رواية أخرى قالت، لما رجع سيدنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأخبر إنه قتل رجلين من بني كلاب اللي هم قلت لحضراتكم كان فيهم عهد، كانوا واخدين عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالش خلاص هم اتنين من المشركين ماتوا وخلاص، لا أبدا، إحنا بينا عهد والإسلام دين العهود والمواثيق ونحترمها، على عكس باقي الأديان أو على الأقل على عكس اليهود. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير مع مجموعة من الصحابة عشان يعينوه في الدية بتاعة الرجلين اللي سيدنا عمرو بن أمية قتلهم حسب المواثيق اللي بينا، احنا بعنا ميثاق، فيذهب مع الصحابة حتى يؤدي هذه الدية. فقالوا له يعني نفعل يا أبو القاسم، ماشي مفيش مشكلة، احنا هناخد منك الدية، اجلس ها هنا، اقعد هنا حتى نقضي حاجتك. فيبدأ يجلس النبي صلى الله عليه وسلم جنب جدار كده ينتظرهم يجوا بعد كده عشان يتفقوا على الدية، يخلوا بعضهم ببعض ويبدأوا يتحاوروا ويحضر الشيطان معاهم ويقولوا البعض أيكم يأخذ هذه الراحة ويصعد فيلقيها على رأسه، مين ياخد الحجرة الكبيرة دي يشيلها ويصعد فوق الجدار اللي النبي واقف فيه فوق السطح مثلا ويرمي هذه الراحة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، فينبعث رجل وهو أشقاهم يسمى عمرو بن جحاش، وينزل النبي وينزل سيدنا جبريل عليه السلام يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس وعمرو بن جحاش طالع عشان يرمي الحجر ويختال النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره جبريل، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم سريعا ويتوجه إلى المدينة ويلحق به أصحابه فيخبرهم بالمؤامرة ويقرر إجلاء بنو النضير. دول روايتين كتب السيرة، في كتب من كتب السيرة قالت كده، أنا قلت أقول لحضراتكم منتهى البساطة اللي حصل هنا أو اللي اتكتب برضو في كتب تانية. يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، اخرجوا أنا مش عايزكم تبقوا قاعدين في المدينة، وقد أجلتكم عشرا أنا هسيبكم 10 أيام فما وجد بعده يضرب عنقه، أنا هسيبكم تقعدوا 10 أيام تجهزوا نفسكم وبعد كده تخرجوا من المدينة اللي هي بعد كده هنضرب عنقه. فيبدأوا يتجهزوا أياما للرحيل ويرسل إليهم رأس المنافقين يعني عبد الله بن أبي يقول لهم، هو عبد الله بن أبي شكله الظاهر بتاعه أنه مع المسلمين، والواقع بتاع حضراتكم دلوقتي أنتوا قدامكم تشوفوا في الإعلام أو تشوفوا في أي مكان من الأماكن ناس الظاهر بتاعهم أنه هم محترمين وكويسين وبيحبوا البلد وبيحبوا بلدهم ودينهم، لكن في الأصل هو من جوه منافق معاك أو ضدك. يبدأ رأس المنافقين عبد الله بن أبي هو مع المسلمين معاه بس في الطرف الآخر هو ضدهم، يذهب ويرسل إلى اليهود اثبتوا ولا تخرجوا، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصونكم، أنا معي 2000 واحد هيقفوا معكم هيدخلوا معكم حصونكم ويموتون دونكم، ويذكرهم الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، للآية 10 أو الآية 11 سورة الحشر، وينصركم ويكمل معاهم عبد الله بن أبي ويقول لهم ان قريظه وغطفان هينصروكوا، فيبداوا يشعروا بالقوه ويمتنعوا ويقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم انا لن نخرج فاصنع ما بدلك، هم كده كده بداوا يجهزوا وكانوا هيخرجوا لولا الفتنه والكذب اللي عمله عبد الله بن أبي بالمسلمين، لا انا هساعدكم ومعايا 2000 واحد، فيبداوا يتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويمتنعوا عن الخروج، فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر الصحابة الله أكبر الله أكبر، ويبدأ يستعمل على المدينة سيدنا ابن أم مكتوم، يستعمل يعني يجعله هو قائد على المدينة في هذا الوقت في حالة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو أمير المدينة والمسؤول عن إدارة الأمور فيها، ويعطي اللواء لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسير إليهم ويفرض عليهم حصار في الحصون بتاعتهم، يدخلوا الحصون يلتجئوا فيها ويبدأوا يرموا المسلمين بالنبال وبالحجارة، وكانت النخيل بتاعتهم والبساتين عون ليهم بيأكلوا منها وبيشربوا من المياه اللي بداخلها، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائد بقطعها وحرقها حتى تنهار تماما عزائمهم، ويحصل كده أول ما تحرق عليهم نخلهم وبساتينهم تنهار عزائمهم، ويلقي الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم فيستسلموا بعد 6 ليالي، وكتب تانية قالت بعد 15 ليلة على أنهم يخرجوا من المدينة وتعتزلهم قبيلة يعني قريظة وما تساعدهمش وما تقفش معاهم، طب ايه مش هم دول بنو النضير، مش هم دول اللي كانوا هيقفوا جنبكم مثلا بنو قريظة هيقفوا جنبكم، لا خنوهم ويخنهم اللي اكتر من كده مين رأس المنافقين عبد الله بن ابي، يعني زي بالظبط الشيطان، زي ما الله سبحانه وتعالى يقول كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك، يبدأ يوزك ويبدأ يقولك البسي ضيق، يقولك حطي ميك اب بس خفيف مش كتير يعني عشان الكتير حرام، ما شاء الله الشيطان يعني بيحافظ على زينك، يقول لك حطي ميك اب كده خفيف بحيث ايه يعني تخلي شكلك كويس، او بحيث تداري العيوب اللي موجوده في وشك نتيجه الاجهاد او نتيجه الارق والتعب. الميك اب القليل مش هيعمل لك مشكله على فكره، ده مش حرام، لكن لما تيجي بعد كده تتعرضي الى عذاب او يحصل فتنه او يحصل مشكله يقول لك ايه، يقول لك فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله. الشيطان بيخاف من ربنا، فاحذري بالله عليك، اوعي تقعي في حبائل الشيطان، واوعى تسمع كلام الشيطان حتى لو الامر بسيط. شفتوا عبد الله بن ابي عمل ايه؟ زي بالظبط نفس التجربه اللي الشيطان بيعملها مع كل واحد فينا. يعني نسال الله سبحانه وتعالى السلامه من هذا الامر، يسمح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم يحملوا معهم يعني اللي هم عايزينه من الامتعه والاموال الا السلاح، ودي من رحمه النبي وعدله، مش هخليكم تمشوا من غير ما تاخدوا مثلا ملابسكم وطعامكم وشرابكم، وخدوا حتى فلوسكم احنا مش هناخدها، بس سيبوا الاموال فيحملوا ما استطاعوا، لدرجة ان هم بدأوا يخلعوا من البيوت بتاعتهم الابواب والشبابيك والاوتاد والجذوع بتاعت السقف بتاعتهم، وحملوها من ضمن ما حملوا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم بسم الله الرحمن الرحيم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. حتى بيوتهم هم اللي خربوها بأيديهم، وينزل يعني أكثرهم وأكابرهم يقعدوا في مدينة خيبر في السعودية حاليا، يعني في المملكة العربية السعودية، وبعض الناس منهم وبعض الطوائف منهم تنزل في الشام. يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أراضيهم وديارهم بين المهاجرين الأولين، خاصة أوائل المهاجرين، ويعطي سيدنا أبو دجانة وسهل بن حنيف من الأنصار بسبب أنهم كانوا فقراء، وكان يعني ينفق منها على أهله نفقة سنة، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في السلاح والخيول عدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من السلاح يعني عدد كبير، 50 درعا و340 سيف تقريبا، يعني وجد مجموعة من الأسلحة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عدة في سبيل الله. يحصل إيه بعد كده؟ يحصل إن أبو سفيان، قلت لحضراتكم قبل كده ان هو في غزوة احد تواعد مع سيدنا عمر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم موعدنا العام القادم. فلما يجي شهر شعبان سنة 4 هجرية يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم على الوعد، رغم ان ده وعد مع واحد مشرك، ولكن ابدا العهود لابد ان توفى حتى لو مع المشركين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 هجرية شهر شعبان الى منطقة بدر حسب الميعاد اللي متفقين معاه، ويقعد فيها 8 ايام بالظبط ينتظر ابو سفيان، لان في ميعاد من السنه اللي فاتت ان احنا نلتقي مره اخرى، ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم 1500 مقاتل من المسلمين ومعاه 10 افراس. يعطي اللواء لسيدنا علي بن ابي طالب مره اخرى، ويستخلف على المدينه سيدنا عبد الله بن رواحه. اما ابو سفيان يخرج برضو على الميعاد بس معاه 2000 مقاتل و50 فرس، لدرجة انه ينتهي يعني الى مر الظهران، منطقة تسمى مر الظهران، وينزل في منطقة اسمها مجنة. مجنة ديت ماء مشهور في الناحية ديت تسمى ماء مجنة، منطقة فيها مياه. هو طبعا ابو سفيان خارج مرعوب بسبب خروجه يعني، فيقول له اصحابه ايه؟ يقول لهم يعني لا يصلحكم الا عام خاص بترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وهذا عام جدب، واني راجع فارجعوا، انا خايف السنه دي المطر قليله، وانا خايف بصراحه نخسر بسبب قله الماء وبسبب ان مفيش اكل كافي، ويبدا يجتاز اي مبررات ويسوق اي مبررات لانه خايف، والله سبحانه وتعالى القى الرعب في قلبه، واني راجع فارجعوا، فيرجعوا كلهم بدون ما يبدو اي معارضه، يبيع المسلمين وهم قاعدين في بدر منتظرين المشركين يجوا بقيادة أبو سفيان عشان يقاتلوهم، يبدأوا يبيعوا اللي كان معاهم من أموال في التجارة ويربحوا بدل الدرهم درهمين ويرجعوا. بس كل الأعداء هبوهم وخافوا منهم، ويبدأ يسود. هي المعركة دي سميت معركة أو غزوة بدر الموعد، هي ما قامتش فعلا يعني عملية اقتتال من الطرفين وانسحب أبو سفيان بجيش المشركين، ولكنها سميت غزوة بدر الموعد لأنها كانت في منطقة بدر، وكانت الموعد بسبب أنها كانت عن ميعاد تم الاتفاق عليه. يسود الأمن والأمان في كل جانب من جوانب المدينة، حتى يعني أنه يمضي أكثر من سنة ومحدش أبدا يجرؤ من الأعداء أن هم يهجموا مرة أخرى على المدينة، ويستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بفضل الأمن اللي وجد بفضل الله سبحانه وتعالى أنه يتفرغ لتأمين أقصى حدود المدينة، لدرجة حتى بعد كده انه خرج لتأديب قطاع الطرق في دومة الجندل في ربيع سنة 5 هجرية، فيبسط الله سبحانه وتعالى له الأمن والسلام من كل جانب، ويستعد النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي من نشر الدعوة ونشر الرسالة. ولكن لسه المشركين بيحضروا، الغل مالي قلوبهم، واليهود لازالوا بيكترئوا وعايزين يذهبوا ليقتلوا النبي ويقتلوا المسلمين. المعركة لسه ما انتهتش، والحياة بين الطرفين لسه ما انتهتش، كل طرف مختار، كل طرف طرف المسلمين. اي نعم احنا كنا زعلانين ان احنا خسرنا في احد، وزعلانين من بسبب يعني مأساة بئر معونة وحادثة الرجيع، بس احنا الحمد لله انتصرنا، والناس بدأت تخاف مننا، وذهبنا بنفسنا الى المشركين على حسب الميعاد، وهم اللي رجعوا وقررنا الطرق من قطاع الطرق، فهنبدأ ننشر الدعوة. انما المشركين والظالمين يأبون الا كفورا. هنكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، نشوف إيه اللي حصل بعد كده. الحلقة الجاية عن إيه؟ الحلقة الجاية عن غزوة الأحزاب وحفر الخندق، وإيه اللي حصل أي أثناء حفر الخندق، والمعجزات اللي حصلت والبشريات من الله سبحانه وتعالى. على فكرة غزوة الأحزاب من أعظم وأهم الغزوات في تاريخ المسلمين، وحصل فيها معجزات عديدة، والمسلمين تعرضوا فيها القسوة وقوة. حلقة هتكون في منتهى الأهمية، وحلقة هتمس كل واحد بيتعرض لمأساة، لكل واحدة الدنيا ظلمت معاها ومهيش عارفة تعمل ايه في حياتها، لكل واحد اتعرض لمأزق وتحط في موقف شديد الحرج وما عندوش حل ليه. غزوة الأحزاب بتقول لك رسالة من ربنا لكل مسلم مؤمن بالله، مهما الدنيا تظلم وانت عندك هدف واضح وهدفك في مرضات ربنا، مهما يا اختي او يا بنتي او يا امي الدنيا لقيتيها ضيقه عليكي، بس انتي ماشيه مع ربنا، خليكي مع ربنا، لان النصر قادم قادم. غزوه الاحزاب رساله لكل واحد مش عارف يعمل ايه في حاله الضنك اللي احنا بنمر بيها. يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يمر ويعدي الفتره دي على خير. غزوه الاحزاب فيها حل لكل تقريبا مشكله بتقابلكم. استنوني بإذن الله تعالى الحلقة القادمة، ناخد غزوة الأحزاب وإيه اللي حصل فيها، ونكمل سيرة النبي في اعرف حبيبك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ألقاكم الحلقة القادمة، في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.